بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. القرينة التي طرحت لإثبات أن الأحكام أن حديث الرافع يختص بالشبهات الموضوعية ولا يشمل الشبهات الحكمية، القرينة التي طرحت لإثبات هذا كانت عبارة عن قرينة وحدة السياق بين مقطع ما لا يعلمون والمقاطع الأخرى الموجودة في حديث الرافع كمقطع ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه وما والنسيان وما شابه. فقالوا بأنه بما أن المراد بما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه عبارة المراد بهذه المقاطع الأخرى هو الموضوعات الخارجية، ما اضطروا إليه هو الموضوع الخارجي الذي يضطر إليه الإنسان، وما أكرهوا عليه أيضا هو الموضوع الخارجي الذي يكره عليه الإنسان. وبمقتضى وحدة السياق لابد أن يكون المراد بما لا يعلمون أيضا الموضوعات الخارجية التي لا تعلم. وبالتالي حتى وإن كان ما الموصولة بطبعها لها اقتضاء الإطلاق، ولكن لابد وأن نرفع اليد عن هذا الإطلاق بقرينة وحدة السياق، ونقول بأن مقطع ما لا يعلمون أيضا مختص بالموضوعات الخارجية فلا يشمل الشبهات الحكمية. هذه هي القرينة التي طرحت لإثبات أن حديث الرافع يختص بالشبهات الموضوعية. هذه القرينة أجاب عنها أستاذنا الشهيد كما طرحنا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية، أجاب أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عن هذه القرينة بأن قرينة وحدة السياق إنما تدل على وحدة المراد الاستعمالي لا على وحدة المراد الجدي على إشكال فيه على بحث فيه، ولا على وحدة المصداق الخارجي بالوضوح كما يقوله أستاذنا الشهيد. ويقول بأن الاختلاف الموجود بين مقطع ما لا يعلمون وبين باقي المقاطع في هذا الحديث إنما هو اختلاف في المصاديق، في التطبيق على المصاديق، وليس اختلافا لا في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي، وإنما الاختلاف الموجود بين مقطع ما لا يعلمون وبين باقي المقاطع إنما هو اختلاف في التطبيق على المصاديق الخارجية. ووحدة السياق، قرينة وحدة السياق لا دلالة فيها على وحدة المصاديق الخارجية، فلتكن المصاديق الخارجية متفاوتة، وحدة السياق متأثر للقول بأن المصاديق الخارجية لا بد وأن تكون متحدة. ومثل لذلك بما ذكرناه من أنه لو قال القائل بل لا تغصب ما تأكل ولا تغصب ما تطالع فيه ولا تغصب ما تلبس. فهذه ما الموصولة تكررت، ولا المراد الاستعمالي بما الموصولة مختلف، ولا المراد الجدي، وإنما المختلف بين هذه المقاطع المصداق الخارجي، المصداق الخارجي لما يؤكل شيء، والمصداق الخارجي لما يلبس شيء، والمصداق الخارجي لما يطالع فيه شيء. وهذا لا بأس في مثل ذلك أن يكون لا بأس بذلك أن يكون المصادق متفاوتة رغم وحدة السياق، رغم وحدة السياق المصادق متفاوتة لا بأس بذلك. بلي أنا صاير عندي بلي عدم تشخيص اتجاه الصوت، ادعوا لي بالشفاء. أنا بعد شيبت وقعد الأمراض تتعدد علي، من جملة الأمراض أنه من أسمع في الصوت ما أدري من جيبي أو من جيب الآخرين، أحيانا صوت الهورن مال السيارة ما أدري من خلفي أو من وراي، من 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 أمامي أو من وراي. بعد ادعوا لي هسه هذا صوت الموبايل ما عرفت يا هو منين. على كل حال هذا هو الجواب الذي ذكره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على دعوى كون وحدة السياق قرينة على اختصاص مقطع ما لا يعلمون بالشبهات الموضوعية. خب نحن تكلمنا حول ما قاله أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أنه هل القرينة، هل أن وحدة السياق قرينة على وحدة المراد الجدي أو لا، وهل أنها قرينة على وحدة المصادق أو لا. خب قلنا بأنه لقائل أن يقول بأن قرينة وحدة السياق كما أنها تدل على وحدة المراد الاستعمالي تدل أيضا على وحدة المراد الجدي، لها قرينية، دلالة قرينية على وحدة المراد الجدي خلافا لرأي أستاذنا الشهيد، وأيضا وحدة السياق لها قرينية على وحدة المصادق الخارجية. غاية الآن بعد التأمل في هذا الثالث يعني في المصادق الخارجية قد يقال بأنه إذا اختلف مصداق خارجي عن مصداق خارجي آخر فإما المراد الاستعمالي متفاوت وإما المراد الجدي متفاوت. فقط المراد المصداق الخارجي يختلف، لربما واحد يقول ما معقول. المهم أسا هذا مو ذات أهمية، كل هذا البحث وهذه القرينة مع جواب أستاذنا الشهيد عليها طرح على مبنى من يرى بأن حديث الرافع في مقطع ما لا يعلمون بل يقصد به الرفع الظاهري كما عليه الأصحاب وعليه أستاذنا الشهيد، أن المقصود بالرفع هو الرفع الظاهري. فيقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأنه في الرفع الظاهري الحكم بنفسه لا يرفع، الحكم المشكوك، الحكم الذي لا يعلم به بنفسه لا يرفع، إن كان بنفسه يرفع لكان رفعا واقعيا، وإنما الذي يرفع هو المسؤولية أو وجوب الاحتياط تجاه الحكم المشكوك. مل نفس الحكم المشكوك، نفس الحكم المشكوك لا يرفع. فيقصد بالرفع الرفع الظاهري بمعنى رفع وجوب الاحتياط مثلا، أو رفع المسؤولية مثلا. وبالتالي أمكنه أن يقول بأن المراد الاستعمالي والمراد الجدي في تمام المقاطع مشترك، إنما المختلف فيه الشيء الذي اختلفت فيه المقاطع المصداق الخارجي. أما في المراد الاستعمالي والمراد الجدي في كل المقاطع عبارة عن رفع المسؤولية أو قل رفع وجوب الاحتياط تجاه ما لا يعلمون تارة وما أكره تارة وما أضطر تارة. فما الموصولة بمعناه المبهم واستعمل في معنى واحد في كل هذه المقاطع، والمراد الجدي أيضا في كل هذه المقاطع واحد. المراد بكل المقاطع رفع الاحتياط وجوب الاحتياط ظاهرا عن ما المبهم الذي في بعض المقاطع. هذا ما المبهم انصب على العلم، وفي بعض المقاطع انصب على الاضطرار، وفي بعض المقاطع انصب على الإكراه. أما المعنى الاستعمالي والجدي في رفع ما الموصولة المبهم معنى واحد. عند صب هذا المعنى المبهم على متعلقه تارة ما لا يعلم، تارة ما أكره، تارة ما أضطره، صارت المصادق متفوتة. وإلا رفع ما على إبهامه المراد واحد، هم استعمالا وهم جدا، لأنه في كلها يقصد رفع المسؤولية ورفع مصدر رفع وجوب الاحتياط. خو رفع وجوب الاحتياط هم يناسب ما لا يعلم، وهم يناسب ما اضطروا إليه، هم أيضا رفع وجوب الاحتياط تجاه ما اضطروا إليه، رفع وجوب الاحتياط تجاه ما أكره عليه، كلها تناسب. وإن كانت المصادق متفاوتة، ولكن في هذه المصادق المتفاوتة بكلها يتناسب القول برفع وجوب الاحتياط تجاه ذلك، تارة تجاه ما لا يعلم، تارة تجاه ما اضطروا إليه، تارة تجاه ما أكره عليه، إلى غير ذلك. تنافي ليش؟ الشمول. مقلنا بأنه المقصود بناء على أن المقصود بالرفع رفع ظاهري. خب يعني أن الله تبارك وتعالى رفع وجوب الاحتياط تجاه هذه الأمور، مو رفعها هي، مو رفع ما لا يعلم بعينه، ولا رفع ما اضطر إليه بعينه، ولا رفع ما أكله عليه بعينه، وإنما رفع وجوب الاحتياط تجاه هذه الأمور. خب رفع هذه يناسب وجوب الاحتياط، يرفع تجاه ما لا يعلم، ويرفع تجاه ما اضطر إليه، ويرفع تجاه ما يعني ما اضطررت إليه لا يجب عليك الاحتياط فيه، ما أكرهت عليه لا يجب عليك الاحتياط فيه، وما لا تعلمه بل الحكم الواقعي الذي لا تعلمه لا يجب عليك بل الاحتياط فيه. وشبهة الموضوعية أيضا مشترك مع هذه، لأنه مثلا إذا ما تدري أن ثوبك ملاقي للنجس أو لا هم أيضا لا يجب عليك الاحتياط فيه. فعدم وجوب الاحتياط يتناسب مع كل هذه المقاطع ويتناسب مع الشبهة الحكمية في هذا المقطع وشبهة الموضوعية في مقطع ما لا يعلم. فرفع وجوب الاحتياط هم يتناسب مع مقطع ما لا يعلمون بكلا شقيه الحكمية والموضوعية، وهم يتناسب مع ما اضطروا إليه، وهم يتناسب مع ما أكرهوا عليه. كلها يتناسب فيها القول بأن الله تبارك وتعالى رفع وجوب الاحتياط تجاه هذه الأمور، مو رفعها هي، وإنما رفع وجوب الاحتياط تجاهها، ما دام أن أستاذنا الشهيد من القائلين بأن الرفع ظاهري كالمشهور، ما دام أن أستاذنا الشهيد بلي رأيه أن الرفع رفع ظاهري، ومعنى الرفع الظاهري شنو؟ أنه بلي أن الله تبارك وتعالى رفع وجوب الاحتياط تجاه الحكم المشكوك تارة، وتجاه الموضوع المشكوك تارة أخرى، وتجاه ما أكره عليه، وتجاه ما أضطر إليه. فهذا مشترك يشمل ويناسب الكل. ولهذا قال أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه ماكو تعدد في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي، وإنما التعدد في المصادق. هذا ليش أستاذنا الشهيد آمن بأنه ماكو تعدد لا في المراد الاستعمالي ولا في المراد الجدي؟ لأنه آمن بأن الرفع ليس رفعا لواقع الحكم، وإنما رفع ظاهري، والرفع الظاهري يعني رفع وجوب الاحتياط تجاه هذه الأمور، ورفع وجوب الاحتياط تجاه هذه الأمور في كلها متناسبة بشكل واحد، فقط المصادق مختلفة.
سيدنا العفو الإعلام ما قالوا، الإعلام قالوا من ناحية الاضطرار وغيره رفع واقعي، رفع نفس الحكم، ما قالوا رفع ظاهري. ناحية ما لا يعلمون لذلك هم وقعوا بإشكال، لأنه هذا رفع ظاهري أو رفع واقعي شلون يجمعون؟ فقالوا الجمع رفع المسؤولية أو المؤاخذة، بعضهم قال هذا الجامع حتى يتخلصون من المشكلة، ما قالوا إنه يعني إنه كله رفع ظاهري في الفقرات كلها. في فقرة ما لا يعلمون قالوا ظاهر، أما في باقي الفقرات رفع واقعي نفس
الرفع. الرفع الواقعي يستلزم عدم وجوب الاحتياط أيضا،
مسؤولية يعني مو
المسؤولية، يعني أنه بالنسبة إلى الإكراه والاضطرار الحكم هم الحكم الواقعي يتغير،
وهم مسؤولية يعني ثقل ومسؤولية،
هذا المقدار مشترك، الثقل رفع الثقل مشترك، فهذا قابل للاشتراك، رفع الثقل مشترك بين الأحكام والموضوع، بين ما لا يعلم في الحكم وما لا يعلم في الموضوع وما لا يعلم في الاضطرار وما لا يعلم في الكراهة، فرفع الثيق المشترك.
أقول هذا أولى من وجوب الاحتياط. وجوب الاحتياط خلينا نقول بالإحاط ما لا يعلمون، أما ذا نيجي الباقات نفس الحكم يمتحن.
خلي تقول وجوب الاحتياط، قول الثيق ما يخالف، قول الثيق ما يخالف، ما يخالف
وجوب الاحتياط في المقام ما يضطروا إليه
ما يخالف، سلمنا، قول وجوب الثيق، قول وجوب الثيق، لأنه وجوب الثيق مشترك بين حكم الواقع بين الحكم والموضوع وما اضطروا إليه.
هذا هو المراد الاستعمال والجدي.
فيقول أستاذنا الشهيد أنه هذا المعنى مشترك بين كل مقاطع حديث الرافع، وإذا ما دام مشترك بين كل مقاطع حديث الرافع فإذا هذا يشمل الشبهة الموضوعية أيضا، ولا يختلف حاله عن باقي المقاطع. وأما بناء على نظريتنا، نظرية أن الرفع رفع واقعي وليس رفعا ظاهريا كما بحثنا ذلك بحثا مفصلا، وانتهينا إلى أن هذا الرفع رفع واقعي وليس رفعا ظاهريا على الإجمال نقول بأن الوجه في ذلك أنه مبدئيا ظهور حديث الرافع في الرافع بدون تطعيمه لا بالظاهرية في نفس الرافع ولا في بالظاهرية في متعلق الرافع، فيصير الرافع بطاقه الأولي رافع واقعي. وعندئذ إن وجدنا طريقة للتخلص من إشكاليات التي ذكرها أستاذنا الشهيد ومن الإشكاليات الأخرى التي قد تثار حول الرفع الواقعي، من أنه الرفع الواقعي إما يستلزم إشكال ثبوتي وهو أن يكون العلم مولدا لمعلومه وهو مستحيل، وإما إشكال إثباتي وهو أن يكون ما يرفع شيء وما لا يعلم شيء آخر. هذا خلاف ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أنه نفس الشيء الذي لا يعلم يرفع، مو شيء آخر يرفع. هذا إشكال إثباتي. إذا استطعنا أن نتخلص من هذه الإشكاليات بطريقة معينة، بعد ليش نرفع اليد عن ظهور الرافع الرافع الواقعي؟ نظل على ظهور الرافع ظهور الأولي للرافع في الرافع الواقعي. وبحثنا ووجدنا بعض الطرق بعض الطرق لحمل الرافع على الرافع الواقعي، مع ذلك نتخلص من الإشكاليات، من الإشكال الثبوتي والإشكال الإثباتي وبعض الإشكاليات الأخرى التي ظهرت في خلال البحث. وقلنا بأنه يوجد 4 احتمالات مو احتمالان. أستاذنا الشهيد فقط ذكر احتمالين في متعلق العلم ومتعلق متعلق الرافع. قال بأنه إما يكون العلم والرافع معا متعلقين بالمجعول، أو يكون العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول. هذان الاحتمالان اللذان ذكرهما أستاذنا الشهيد، وقال بأن أحدهما يبتلي بالإشكال الثبوتي والآخر يبتلي بالإشكال الإثباتي. ونحن بل أضفنا احتمالين آخرين، وهو أن يكون العلم والرافع معا متعلقا بالجعل ولو على طريقة ضيق فم الركية، يعني عدم الواضع، أن يقصد بالرافع عدم الواضع، مو أنه وضع ثم رفع، لا، من أول لم يوضع، يقصد بالرافع أنه من أول لم يوضع. فهذا يمكن أن يتعلق العلم والرافع معا بالجعل. والاحتمال الرابع أن يكون العلم متعلقا بالمجعول والرافع متعلقا بالجعل بعكس الثاني. وبحثنا كل هذه الاحتمالات 4 ووجدنا بأن الاحتمال الأول والرابع لا يتخلصان من بعض الإشكاليات، إما إشكال الثبوتي الذي ذكره أستاذنا الشهيد، أو الإشكال الإثباتي الذي ذكره أستاذنا الشهيد، أو بعض الإشكاليات الأخرى التي أشرنا إليها في خلال البحث، سوى أن بنينا على أن المجعول له وجود جديد مغاير للوجود الجعلي تماما كما عليه المرز النائيني، أو بنينا على أن المجعول عبارة عن الجاعل نفسه متصفا بصفة الانتساب إلى المكلف كما أشير إليه في بعض عبارات أستاذنا الشهيد، أو في تقرير أستاذنا، أو في هامش تقرير أستاذنا الشهيد، أو بنينا على أن الجاعل والمجعول كلاهما شيء واحد، غاية الأمر أنه باللحاظ تصوري يسمى التصوري الأولي يسمى مجعولا، وباللحاظ التصديقي الثانوي يسمى جعلا، وإلا هما شيء واحد لا يختلفان لا في الوجود الواقعي ولا في الانتساب بصفة الانتساب وما شابه. هذه 3 مباني. قلنا بأنه هذه الاحتمالات 4، الاحتمال الأول والرابع منها تبتلي بالإشكاليات وبعض الإشكاليات على المباني الثلاثة كلها، سواء بنينا على مبنى النائيني أو على على أنه لا فرق بين الجعل والمجعول نهائيا، ولا أو بنينا على الرأي المتوسط بأنه مجرد انتساب، الفرق مجرد انتساب. إذن حذفنا من هذه الاحتمالات الأربع الاحتمال الأول والرابع، وأما الاحتمال الثاني والثالث الاحتمالان المتوسطان قلنا بأنه بالإمكان التخلص فيهما من الإشكاليات على ولو على بعض المباني الثلاثة، مو على كل المباني الثلاثة، إما على المبنى الثاني أو على المبنى الثالث أو كلا المبنيين. فإذا انحصر الحال باختيار إما الاحتمال الثاني أو الاحتمال الثالث، هذه بحثناها بحثا مفصلا بعد ما نقدر نرجع إلى تلك الأبحاث. ولكن بالنسبة إلى شمول حديث الراف في مقطع ما لا يعلمون للشبهة الحكمية والموضوعية معا، قلنا بأنه الاحتمال الثاني الذي يقول بلي أن يكون العلم مرجع، لا، الاحتمال الثالث الذي يقول بأن العلم والرأف متعلقين معا بالجعل، إذا قلنا بأنه متعلقين معا بالجعل بعد هنا مجعول ما عندنا، لا متعلق الرأف هو المجعول ولا متعلق العلم هو المجعول، حتى نقول بأنه هذا على يا مبنى من المباني الثلاثة لتفسير المجعول، المباني الثلاثة كانت في تفسير المجعول، لكن على هذا الاحتمال مجعول ما عندنا بعد، لا العلم تعلق بالمجعول ولا الرافع تعلق بالمجعول، تعلق معا بالجعل. فقلنا بأنه على هذا الاحتمال ما نقدر نتخلص من شبهة عدم شمول حديث الرافع للشبهات الموضوعية، لأنه إذ قلنا بأن المراد بأنه بني رفع الجعل بمعنى عدم وضعه عمن لا يعلم بذلك الجعل، هذا الحكم الكلي يصير، الشبه الحكمية يصير، هذا ما يقدر يشمل الشبه الموضوعية. ولهذا لجعنا في أبحاثنا السابقة إلى الاحتمال الثاني، يعني أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول، على يا مبنى، على مبنى من يقول بأن المجعول فرقه عن الجعل في الانتساب. بهذه الطريقة قلنا بأنه يمكن أن يكون حديث الرافع يشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معا. وهذا هل يبتلي بقرينة وحدة السياق أو لا يبتلي؟ الآن يعني محل بحثنا بدقة هذا الشيء، أنه بناء على ما اخترناه سابقا من أن يكون العلم متعلقا بالجعل والرافع متعلقا بالمجعول بناء على تفسير المجعول بانتساب الجعل إلى المكلف، هذا التفسير لحديث الرافع بأن يكون المراد بأنه من لا يعلم بالجعل رفع عنه الجعل المنتسب إلى المكلف، سواء كان شبهة حكمية أو شبهة موضوعية، هذا الطريق الذي استطعنا به أن نجعل حديث الرفع شاملا للشبهة الحكمية والموضوعية. هل نبتلي فيه برفع اليد عنه بسبب قرينة وحدة السياق بين مقاطع حديث الرفع، بين مقطع ما لا يعلمون وما اضطروا إليه وما أكره عليه؟ أقول لا، ما راح نبتلي بهذه القرينية، رغم أننا نقصد بالرفع الرفع الواقعي، وأستاذنا الشهيد كان يقصد بالرفع رفع الظاهري، ونحن نبني على أن المراد بالرفع الرفع الواقعي. كيف أننا ما راح نبتدي بقرينية وحدة السياق؟ وذلك لأنه بل بالنسبة إلى باقي المقاطع علم خب ما عندنا حتى نقول متعلق العلم ياهو، عندنا شنو؟ عندنا رفع، رفع ما اضطروا، مو ما لا يعلم، ما اضطروا في باقي المقاطع أو ما أكرهوا. فالرفع في هذا المقطع يقصد في هذا الاحتمال الثاني الذي اخترناه الرفع متعلق بالمجعول. العلم في مقطع ما لا يعلمون يقصد به الجعل، والرفع يقصد به رفع المجعول، والمراد بالمجعول نفس الجعل بإضافة انتسابه إلى المكلف. يعني رفع بل الجعل المنتسب، يعني لم يوضع من أول، الحكم المنتسب إلى المكلف. خب هذا لا بأس به، هذا يجري هم في مقطع ما لا يعلمون وهم في مقطع ما اضطروا إليه وما أكرهوا عليه. يمكن القول بأنه رفع الحكم المنتسب إلى المكلف، سواء عند عدم العلم أو عند عدم أو عند الاضطرار أو عند الإكراه. الحكم المنتسب إلى المكلف مرفوع، هذا مشترك بين المقاطع الثلاث كلها، فما راح نواجه اختلاف السياق، ما راح نواجه اختلاف السياق، السياق متحد، ورفع الحكم المنتسب إلى المكلف هم يناسب الشبهة الحكمية في مقطع ما لا يعلمون، وهم يناسب الشبهة الموضوعية في نفس مقطع ما لا يعلمون، وهم يناسب الحكم الاضطراري في الاضطرار، وهم الحكم الإكراهي في الإكراه، يناسب كلها جميعا. وما رح نبتلي بقرينية وحدة السياق لرفع اليد عن الشبهة الموضوعية. هذا المعنى هم يناسب مقطع ما لا يعلمون بكلا شقي الحكمية والموضوعية، وهم يناسب مقطع ما أكرهوا، وهم يناسب مقطع ما اضطروا وما شابه من المقاطع. ولهذا فإحنا ما رح نبتلي بمشكلة اختصاص الحديث بالشبهات الموضوعية بدعوى قرينية وحدة السياق. هذا هو ما أردنا أن نحلله وفقا لمبانينا السابقة التي بحثناها، وتفاصيل المباني التي بحثناها سبقت بعد وموجود في الكراس. الظاهر نكتفي بعد بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.